لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة، وهذه حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. بعد مرور أكثر من شهر على إعلان الجانب المصري ومن العاصمة المصرية فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التقى وزير الخارجية المصري نظيره الإثيوبي في أديس أبابا في إطار التحرك لكسر الجمود الخاص بمسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية والمعنية بسد النهضة، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية. وجاء في بيان عن الخارجية المصرية أن الوزير المصري اقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في البنك الدولي وعليه، وعد الجانب الإثيوبي بدراسة هذا المقترح والرد في أقرب وقت ممكن. كما أعرب الجانب المصري عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام المقبلة. فهل يلقى اقتراح الجانب المصري قبولا عند بقية الأطراف المعنية بهذا الملف؟ وماذا لو أصرت إثيوبيا على المضي في طريقها دون الاتفاق مع الطرف المصري؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، مستمعينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور نادر نور الدين، الخبير في شؤون الموارد المائية. دكتور نور الدين، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
بداية ضيفي الكريم، ماذا يعني ذهاب السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا من جديد رغم إعلان القاهرة قبل ذلك فشل المفاوضات الفنية؟
كما ذكرت، هو فشل المفاوضات الفنية، وبالتالي لابد أن نسلك طرق أخرى دبلوماسية، وربما يتطلب الأمر إلى رفع الأمر إلى مستويات أعلى، وأن تكون المباحثات المقبلة رئاسية كما هو متوقع من زيارة رئيس الوزراء إثيوبيا المنتخب في شهر يناير للقاهرة. لأنه المفاوضات الفنية دائما ليس لها حلولا وسط، وإنما إما أن تقول أن السد دار أو تقول أنه غير دار. إنما المباحثات الدبلوماسية تستطيع الوصول إلى حلولا وسط وتقترح مقترحات جديدة نتقارب فيها، وكل طرف يتنازل عن بعض طلبات فتتلاقى الآراء وتسير الأمور بشكل جيد. ومن هنا كان لابد بعد فشل الطريق الفني في المفاوضات أن نسلك الطريق الدبلوماسي وربما الطريق الرئاسي في الشهر القادم أيضا أمام التسويف والتعسف الإثيوبي في المفاوضات وإصرارها على ملء السد من طرف واحد، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بعدم إثبات المكتب الاستشاري بأي أضرار يمكن أن تقع على مصر كتداعيات لهذا السد الضخم الغريب. أن تقوم دولة من دول المنابع بإنشاء سد يوصف بأنه أكبر سد في أفريقيا وواحد من أكبر 10 سدود في العالم.
طيب، الجانب المصري أبدأ قلقا واضحا كما أعلن وزير الري المصري من قفز الجانب الإثيوبي على اتفاق المبادئ وتقرير اللجنة الفنية إلى اتفاقية ملء السد. ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه الجزئية؟
خلاف عميق بالذات حول مسألة ملء السد، وأيضا حول إعلان مبادئ الخرطوم، لأن إعلان مبادئ الخرطوم نص على تكليف مكتب استشاري تم الاتفاق عليه طبقا لقانون الأمم المتحدة للمياه لعام 97، إن هو أي دولة بتنشئ سد عليها أن تقدم الدراسات البيئية والدراسات الاجتماع اقتصادية والدراسات الهيدروليجية الخاصة بالسد، وأن تسلمها إلى دولة المصب لتقييمها. وهذا ما اتفقنا عليه مع إثيوبيا والسودان على أن يقوم به المكتب الاستشاري، يدرس إذا كان في أضرار على البيئة النهرية للنهر، هل في حشائش هتختفي، هل في حيوانات نهرية وأسماك هتختفي، ثم تداعيات على أراضي الدلتا وتملحها واقتحام مياه البحر المتوسط نتيجة لتغيرات المناخ ونقص تدفقات المياه إلى أراضي الدلتا، وبالتالي تملحها وتملح المياه الجوفية من ما يسميه السي ووتر انتروجن أو اقتحام المياه المالحة للمياه الجوفية وللأراضي، وغيرها يشكلها الكثير من التداعيات، مثلا اختفاء الأسماك من نهر النيل معناها البحث عن عمل آخر للصيادين، هو دي التداعيات الاجتماعية، أو أنه إذا بار كما هو متوقع 2 مليون فدان نتيجة لنقص المياه الواردة من إثيوبيا فلابد أن نبحث للمزارعين عن أعمال أخرى. فبالتالي كل هذه التداعيات كان مفترض أنه المكتب الاستشاري يدرسها، ففي التقرير الاستهلالي له أشار إلى هذه الأمور، فاعترضت إثيوبيا بشدة ومعها السودان الشقيق للأسف، ورفضوا إقرار التقرير الاستهلالي، ثم قفزوا عليه وقالوا طالما مصر موافقة على السد النهضة فليه بقى نعمل دراسات وليه مكتب يحكم، إحنا نخش على طول في الملء وسنوات الملء. ومن هنا كان القفز على الأمور إن هم مش عايزين أي إثبات يثبت وجود أضرار على مصر يمكن أن تحصل على تعويضات بعد ذلك عنها، وبالتالي يريدون أن يقفزوا على إدارة السد نفسه.
لماذا ترفض إثيوبيا مقترحات مصر ومخاوفها بشأن سد النهضة أو ما ذكره تقرير المكتب الاستشاري كما ذكرت دكتور؟
لأنها تعلم علم اليقين أن للسد أضرار أكيدة على مصر، وهي لا تريد لأي جهة، يعني المكتب الدولي الأول أو اللجنة الفنية الأولى التي أنهت عملها في 31 مايو من عام 2013 وكانت مشكلة من أكبر خبير سدود في ألمانيا وأيضا خبير من إنجلترا وخبير من فرنسا وخبير بيئة من جنوب أفريقيا، أشاروا أنه سدا بلا دراسات وأن له تداعيات أكيدة على مصر، وطلبت إثيوبيا عدم نشر هذا التقرير وللأسف استجابت مصر. هذه المرة بالتأكيد هناك أضرار، يعني مثلا خليني أقول لك بعض هذه الأضرار: التبخير من سطح هذه بحيرة السد نفسه، تخزين البحيرة البالغ مساحتها 500 كيلومتر مربع سوف يصل يتجاوز 5 مليار متر مكعب في السنة، ده خصما من حصة مصر. عمل التوربينات وتناصر رذاذ المياه ثم تبخيرها التي تتساقط على التوربينات حوالي 2 مليار. الرشح العميق من قاع بحيرة السد النهضة لن يقل عن 5 مليار، إذا هنا في 12 مليار متر مكعب نقص دائم هيحدثه من حصة مصر، دول بيروا أكثر من 2 مليون فدان، ده هيكون طبعا على حساب بوار هذه الأراضي. هم مش عايزين أي إثبات يمكن أن يثبت أن للسد أضرارا على مصر، وبالتالي يريدون أن يقفزوا على موضوع تعالوا نتكلم في ملء البحيرة. هم كمان مصررين مثلا على ملء البحيرة في 3 سنوات، بينما مصر وبعض التقارير الأمريكية وبعض التقارير الصينية أشارت أنه أقل من 10 سنوات مصر هتتضرر، لأنه ببساطة أنت عايز تملأ بحيرة مساحتها 75 مليار من نهر صغير كل تدفقاته 49 مليار، فإذا مليتها على 3 سنين معناه أنك هتاخد 25 مليار كل سنة، يعني أكتر من نصف مية النيل الأزرق اللي هي 49 مليار، يبقى إذن لازم تملى على مدى طويل.
ولماذا في رأيك ضيفي العزيز الإصرار الإثيوبي طالما أن هناك تعمدا لإضرار مصر كما تشير؟
لأن هذا السد بني في الأصل لأمور سياسية وليست لأمور لأهمية الكهرباء للشعب الإثيوبي، بدليل أن إثيوبيا نفسها أعلنت أن الكهرباء المولدة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي. هم يدعون أن نسبة الكهرباء منخفضة في إثيوبيا ولا تتجاوز 22%، بينما مفوضية حوض النيل في تقريرها الصادر العام الماضي أشارت أن نسبة التمتع بالكهرباء في إثيوبيا في المدن وصلت إلى 100% وفي الريف وصلت إلى حوالي 33%. إذن هم بيدعون أمورا إن إحنا عاملين سد عشان نحارب الفقر والجوع، عمر الكهرباء ما كانت زي البترول تصدرها يجيب عائد كبير، وما هي أوغندا مثلا بتصدر كهرباء للكونغو وبتصدر لتنزانيا، إنما ما زالت ضمن الدول 33 الأفقر في العالم. إذن هنا هم الغرض منه أن يتحكموا في مقدرات الأمور في مصر، وبالتالي تنصب إثيوبيا نفسها زعيمة على شرق أفريقيا طالما أصبح في لديها المحبس الذي تفتحه فتتدفق المياه إلى مصر أو تغلقه فتوقف المياه. وأعتقد أنها أيضا راغبون في الدخول في عصر بيع المياه نتيجة لتوصيات البنك الدولي بأن المياه مورد طبيعي شأنه شأن البترول، ويمكن لدول المنابع أن تبيع بما لا يزيد عن تكلفة تحلية مياه البحر. فأعتقد أن سوق رائجة جنبهم في دول الخليج وبعض الدول الأخرى، فمن هنا كان تخوف مصر أن يكون هذا السد ليس لتوليد كهرباء وليس لتنمية الشعب الأفريقي، ولكن من أجل التحكم في مقدرات الشعب المصري.
في هذه الحالة ضيفي العزيز، ماذا أمام الجانب المصري إذا استمر هذا الإصرار الإثيوبي أو التسويف كما تقول؟
شوف، خياراتنا أصبحت قليلة للغاية، لأنه أولا إحنا أعطينا شرعية للسد في إعلان مبادئ الخرطوم الموقع في 23 مارس 2015، وبالتالي إذا مصر ألغت هذه الاتفاقية من جانب واحد قد تظهر أمام العالم بأنها دولة لا تحافظ على اتفاقياتها ولا تحترمها. فبالتالي علشان ده يحصل لازم نعمل حشد دولي الأول، نوضح للعالم عدالة القضية ونوضح التسويف الإثيوبي إن إحنا بقالنا 6 سنوات مش عارفين نتفق لا على نظام تخزين المياه ولا على إنه إثيوبيا تتعهد بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء السد. دائما يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي المنتخب سواء الحالي أو السابق ويقول أن مصر لن تتضرر من بناء سد النهضة، وإنما نطالبه أن يضع هذا الكلام على الورق ونمضي اتفاقية بهذا الشأن بأن إثيوبيا تتعهد بالحفاظ على تدفقات النيل الأزرق كما كانت قبل بناء السد. يرفضون ذلك وبشدة لأنهم يعلمون أنه مصر ستتضرر كما فعلوا نفس الأمر عند بناء سد أومو، سد جلجل جيب 1 و2 و3 على نهر أومو المشترك مع كينيا، وتعهدوا بعدم نقص المياه عن كينيا ثم دمروا شمال كينيا وهجروا 200,000 كيني بعد أن قطعوا المياه عن شمال كينيا. فبالتالي عندما تقول مصر لن تتضرر، لا، العلاقات بين الدول لا تقوم على النوايا الحسنة ولا على التصريحات ولكن على الاتفاقيات المكتوبة والموقعة. هنا إثيوبيا رفعت بقى اللقات الثلاثة، لا حديث عن حصص المياه، لا حديث عن إيقاف العمل في السد، لا حديث عن ارتفاع السد ومواصفاته وسعة تخزينه. إذن على أي شيء نتفاوض إذا كان دي اللقات الثلاثة؟ ما احنا لازم نتفاوض على حصتنا من المياه أو على الأقل ضمان تدفقات النيل الأزرق اللي بيمثل من 59 إلى 64% من موارد نهر النيل.
دكتور نادر، هناك جزئية نود الإشارة إليها قبل الختام تتعلق بالدعم الذي يتلقاه الجانب الإثيوبي من السودان في هذا الملف. في رأيك هل لهذا علاقة بالمواقف السياسية؟
نعم بالتأكيد، يعني شوف إثيوبيا بنت استراتيجيتها في التفاوض على مصر على شق وحدة الصف مع السودان، لأنه تبقى الاتفاقية 1959 لإنشاء السد العالي الموقع بين مصر والسودان وتقسيم حصص مياه النهر التي تصل إلى مدينة أسوان بين البلدين، والتي تعودنا أنه مصر وإثيوبيا صوت واحد في أي مفاوضات مع دول منابع النهر. وبالتالي هي بنت استراتيجيتها أنها تأخذ السودان بعيدا عن مصر، وبالتالي تصبح مصر منفردة. وقبلها سعت إلى اتفاقية عنتيبي أيضا بجذب دول منابع النيل الأبيض لتحالف ضد مصر، رغم أن كل ما يأتي من دول منابع النيل الأبيض 15% فقط من مياه النيل يعني 12 مليار، بينما يأتي من إثيوبيا 72 مليار، إنما يعني ليس لهم ناقة ولا جمل في الخلافات بين مصر وإثيوبيا، ولكن كان لتستقوي بهم أمام مصر وتظهر مصر أمام العالم أنها دولة وحيدة ضد دول منابع النيل الأبيض وإثيوبيا. ثم السودان مؤخرا، ثم بدأت السودان تأخذنا بعيدا زي ما حصل، قدمت مثلا بشكوى لهذا الأسبوع إلى مجلس الأمن حول مدى تبعية مثلث حلايب وشلاتين إلى السودان أم إلى مصر عشان تأخذنا بعيدا وتشوش على المفاوضات مع إثيوبيا. وبدأت الحقيقة السودان كمان تدافع عن سد النهضة أكتر من إثيوبيا نفسها. فكمان لأنه طبعا النظام السوداني كان بيتبع نظام الإخوان المسلمين اللي أسقط في عام 2013، وأنه بدأ بعد هذه الأمور أنه يأخذ مسلك مضاد تماما لمصر، وأعلن أن مصلحتنا مع إثيوبيا وليس مع مصر، وأن سد النهضة مفيد لإثيوبيا، رغم أن إثيوبيا ما بنيتش السد عشان تفيد لمصر ولا السودان، إنما لصالحها الوطني فقط. وتفاوض السودان على الأثار الجانبية للسد، إنه السد هيمنع الفيضان، ما كل السدود بتمنع الفيضان وتمنع الإطماء فإذا هم يتفاوضوا مع السودان على الأثار الجانبية للسد، ولكن السودان له ميل ورغبة في أن يتبع إثيوبيا في هذه المرحلة ضد مصر.
سؤال أخير ضيفي الكريم دكتور نادر نور الدين، هل تتوقع نجاح وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري في هذه الزيارة؟
شوف، لم تنجح أي مفاوضات مع إثيوبيا على مدار 200 سنة منذ عهد محمد علي تولى الحكم سنة 1805 حتى الآن، ودائما ما يعني حتى عندما هددوا أيام الرئيس السادات أيام الحكم الشيوعي للرئيس هيلا مريم بأنه برضه هيقيم السد ويقطع، ورد السادات وقال إحنا مش هننتظر حتى نموت عطشا ونذهب إلى إثيوبيا لنموت هناك، وبعدها استجابت إثيوبيا لهذا التهديد بما أوصل الرئيس السادات من 40 سنة إنه قال أن الشيء الوحيد الذي سيأخذ مصر إلى الحرب في المرحلة القادمة هي المياه وليست السياسة، بعد أن أعلن أن الحرب مع إسرائيل هي آخر الحروب. إذا نحن نعلم من 40 سنة أن إثيوبيا متربصة بالموارد المائية وأنها تريد أن تستحوذ على المياه، وهي دائما تقول على الأنهار الخارجة من أراضيها أنها أنهارا إثيوبية، ولا تقول أنها أنهارا دولية ولا أنهارا عابرة للحدود ولا أنها سخرت لخدمة الدول الثلاثة، وهي تظن دايما وتقول لماذا تقدمتم ولماذا تأخرنا؟ تقدمتم لأنكم تأخذون مياه أنهارنا، وتأخرنا لأننا نترك لكم هذه المياه. لو كان الأمر كده كان دولة زي الكونغو أغنى دولة في المياه في أفريقيا لم تكن هي الدولة الأفقر، لذا كانت المياه هي سبب الثروة وهي سبب التقدم وليس العقل والتحضر، أو البرازيل أغنى دولة أو كندا وغيرها. فبالتالي لازم إثيوبيا تغير هذا الفكر وتقتنع بأن هذا هو مورد طبيعي سخر لخدمة الدول الثلاثة، وأنها ليست أنهارا إثيوبية، وليس لها فضل أنها دولة منبع، وليس عيبا على مصر أنها دولة مصب، وعلينا أن نتعاون في تعظيم الاستفادة من مياه النهر كمورد طبيعي.
الدكتور نادر نور الدين الخبير في شؤون الموارد المائية كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا فندم، أهلا بك.
وننتقل المستمعين الكرام إلى ضيف آخر، ومعنا من أديس أبابا الصحفي والمحلل السياسي أنور إبراهيم. سيد إبراهيم أهلا بك معنا.
أهلا ومرحبا بكم وبكل مستمعيكم عبر تضيفكم الكريم.
بداية ضيفي الكريم، ضيفنا من مصر قال إن هناك تعنتا إثيوبيا وقضية السد بها نواحي سياسية أكثر منها فنية لإلحاق الضرر بمصر، فما هي مصلحة إثيوبيا في ذلك؟
لا توجد أي مصلحة لإثيوبيا، إثيوبيا لا تود الضرر بالآخرين، وهذا ما شهدناه في المؤتمر الصحفي اليوم الذي تحدث من خلاله الوزيرين في مقر وزارة الخارجية الإثيوبي. وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور وركينا جوداي تحدث عن إثيوبيا، تحدثت مرارا وتكرارا بأنها لن تضر بمصالح الآخرين، وهذا موقفها الذي لن يتزحزح، الذي لا يتزحزح ولن يتغير، ولن يتغير مما تغيرت المواقف، لأن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بالآخرين أيا كانت هذه الدول، مصر أو السودان أو بقية دول الحوض.
سيدي، تخزين مياه السد على 3 سنوات يؤكد تضرر حصة مصر من المياه كما قال الخبير المصري، وكما أضاف أيضا أن إثيوبيا لا تهدف الكهرباء كما تقول، بل تهدف إلى بيع المياه. تعليقك؟
نعم، حقيقة قد يكون هناك بعض الخلل، ولكن إثيوبيا لم تتحدث عن بيع المياه من قبل، وكانت هناك بعض النقاط التي تم ربطها وتدوينها سابقا حول عدد من القضايا فيما يخص صد النهضة. إثيوبيا لم تستفيد من مياه صد النهضة في الري أو في نقل المياه أو بيعها، ولكن لتوليد الطاقة الكهربائية، كما هو معروف أن هذا المشروع هو مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية لكي تستفيد من الشعوب الإثيوبية في التنمية التي وضعتها إثيوبيا خطتين متتاليتين، كانت الخطة الأولى لخمس سنوات ثم تطورت الخطة الثانية إلى 5 سنوات أخرى، وهذا ما حققه هذه المشاريع التي سبقت مشروع صد النهضة في عدد من المناطق في مختلف القطاع الإثيوبي.
وفي رأيك لماذا يرى الخبراء من الجانب المصري أن إثيوبيا تسوف هذا الملف؟
أخي الكريم، لابد من ذلك. مصر تعتمد اعتمادا كبيرا على صد على مياه نهر النيل، وهذا ما تحدث عنه الوزير اليوم، أن مصر تعتمد بنسبة 96% على مياه النيل في التنمية في العديد من المشاريع، وهذا شيء طبيعي عند تهجر دولة كانت تعتمد اعتمادا كليا على مصدر واحد، وعندما تأتي أحد الدول بعض مواصفات عميقة تستحاول أن تأخذ نصيبها وتستغل جزء من هذه المياه، فشيء طبيعي أن يتهجز الشعب ويتهجز الخبراء، وخاصة أن إثيوبيا دولة محورية للمنطقة ولها علاقات متوسعة ومتطورة مع عدد من الدول، وهذه الدول جزء منها لها خلافات مع مصر في مراحل مختلفة، وكما هو هذا الملف الذي تم تجويله وتأويله مع عدد من الدول، إسرائيل وقطر والسعودية والإمارات من قبل، والآن العديد من الدول والعديد من الملفات التي بدأت تترابط مع بعضها البعض. ولكن الشيء الذي نوضحه هنا أن خلال متابعتنا لهذا الملف أن ملف صد النهضة هو ملف لتنمية شعوب ظلت جاهلة لمصلحتها لفترة طويلة، وظلت ثبات عميق بسبب الأحداث والصراعات التي كانت في هذه المنطقة، وهذا السبب جعلها لن تفكر أن تأخذ نقطة ماء واحدة من هذا النيل الذي تنبع مياهه بنسبة 86% من أراضيها. ولكن الآن التنمية تطلبت أن تستغل إثيوبيا جزء من مصادرها لكي تولد طاقة كهربائية لسد احتياجاتها، وخاصة الحراك الاستثماري الذي بدأ يظهر في هذه البلاد التي تخلفت لفترة طويلة عن الدول الإفريقية والآن بدأت تصحو بصورة قوية، وهذا شيء طبيعي أن يجعل مصر تتخوف والخبراء المصريين يتعجزون، وخاصة أن هذا السد هو ليس يعني سدا صغيرا، ولكن هو سد ضخم جدا يحدث بتوليد طاقة مقدارها 6450 ميجاوات، وتعدلت هذه الطاقة مرارا وتكرارا، ولكن فيما يبدو أن المراحل القادمة ستوضح أن هذا السد هو سد لتوليد الطاقة وليس لإضرار الآخرين، وحسن نوايا إثيوبيا التي عكستها وقدمتها مرارا وتكرارا، ولكن هذه الجهات لم تقتنع، والموقف السوداني يوضح أن دعمه لهذا السد يوضح أنه مقتنع بهذه الفكرة وأنه يقف مع إثيوبيا، وهذا لا يأتي من فراغ، بناء على أن التواصل ما بين إثيوبيا والسودان والمشاريع المشتركة وخاصة استفادة الطاقة الكهربائية التي ستجدها السودان وسيجدها السودان في المراحل القادمة من إثيوبيا، وخاصة أن هذا السد قد يحقق منافع مشتركة أخرى لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين التي ظلت جرداء لفترة طويلة وكانت قاحلة جدا.
سؤال أخير ضيفي الكريم، مؤخرا عرضت مصر أن يكون البنك الدولي وسيطا محايدا في المفاوضات، فكيف تتوقع رد الحكومة الإثيوبية؟
أنا لا أعتقد أن الحكومة الإثيوبية أن توافق. إذا قلت لي لماذا، إثيوبيا في السابق عندما بدأت في تفكير ببناء هذا المشروع، مصر كانت إحدى الدول التي أو هي كانت المحرك الرئيسي، لأن لا تجد إثيوبيا تمويلا خارجيا، وكان الشراكة المصرية قويا، يعني فشلت إثيوبيا توفير تمويل خارجي. والآن كيف مصر تطلب أن يكون البنك الدولي أو أي جهة أخرى؟ الآن إثيوبيا أصرت وأغلقت بما يسمى الشراكة الخارجي، وهذا ما تتهم به دوما بأنها لها من خلفها العديد من الجهات. إثيوبيا الآن أصرت بأن يكتمل هذا المشروع ووضحت تسمى نواياه، وأيضا وضعت بعض النقاط أنه خلال فترة التفاوض التي استمرت لسبع سنوات الآن وحتى استمرت لفترة طويلة، كأن موضوع صدى النهضة لن يتوقف العمل فيه لفترة أو لدقيقة واحدة، سيستمر العمل بالتضامن أو بتماشي مع سير المفاوضات التي استمرت لسبع سنوات. ورأينا الآن إذا كانت الصفقة توقف أو إذا توقف الصفقة خلال هذه المرحلة كان لن يكتمل، ولكن الآن إثيوبيا استطاعت أن تكسب الوقت بسير العمل في السد. في نفس اللحظة كانت تتواصل في المفاوضات بصورة كاملة وقدمت العديد من التنازلات والعديد من الإيضاحات، وهنالك بعض النقاط التي كانت غير واضحة فيما يخص المطالب المصرية العون الأخيرة ما بين نقاط متعددة خلال كل جولات، ولكن الآن فيما يبدو أنها يعني هي ما هي إلا عدة أشهر حتى يكتمل هذا السد. ولكن ذلك أعتقد أن الجانب المصري عندما يرى أن هذا المشروع لا يضر بمصالحه، حتى موضوع تخزين المياه تحدثت عنه إثيوبيا مرارا وتكرارا وأعلنت مستقبلا بأن المياه لن يتم تخزينها إلا في فترات طويلة، ولم تحدد الفترة طبعا، ولكن يتم تخزين المياه في موسم الفيضان والخريف الذي يكون في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر، وهذه الفترة معروفة هي فترة الفيضان التي تضر بكل المناطق المتخلة على النيل.
الصحفي والمحلل السياسي أنور إبراهيم كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
نشكرك أخي الكريم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.